たどうぞ。
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثاني عشر. لا إشكال بأدنى تأمل في أن قاعدة الفراغ والتجاوز سواء قلنا بالاتحاد أم قلنا بالتعدد وأن كل واحدة منهما قاعدة غير الأخرى، أقول لا إشكال في أن أدلتها أيا كانت وطبيعة المجعول فيها أيا كان أمارة أو أصل، لا إشكال في أنها لا تشمل جميع حالات الشك في الاتيان بالجزء أو الشرط أو مطلق الشك في صحة العمل. توضيح ذلك أن الشك تارة يكون راجعا إلى شبهة حكمية وأخرى يكون راجعا إلى شبهة موضوعية أي إلى عالم التطبيق. ولا يخفى أن الشك من الناحية الأولى هو شك فيما أخذه المولى من أجزاء وشرائط في العمل، ومرجعه إلى جهل المكلف فيما أخذ من ذلك من قبل الشارع. وأما الشك من الناحية الثانية فمرجعه إلى أن المكلف وفي طول العلم بوظيفته يشك في الإتيان، أصل الإتيان أو الإتيان بالمأتي به صحيحاً، يعني مفاد كانت تامة مفاد كانت ناقصة، وهنا أرجو الانتباه، وهنا حالة ثالثة وهي أن يشك الإنسان في الإتيان بالشيء الذي يشك في الإتيان به أو يشك في صحة العمل وفساده بسبب الشك في الإتيان به. ويكون أيضا جاهلا فيما حكم به الشارع حين العمل، ثم عرف بعد العمل ما حكم به الشارع مجتهدا كان أو مقلدا. وشك في انطباق ما علمه على ما أتى به باعتبار كان جاهل حين العمل، فاحتمل الإتيان بالجوز أو الشرط أو بما ينطبق عليه المعلوم ولو حدث العلم بعد العمل. واضح أن هذه الحالة حالة مركبة. أقول لا يخفى أن أدلة التجاوز والفراغ بتمامها ناظرة إلى حالة الشك في الانطباق، أي انطباق المأمور به على المأتي به. وهذا واضح لا لبس فيه، إذ مفاد الروايات الشك في جهة الإتيان بالخصوص، وهذا مفاد صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر وروايات التطبيق التي كنا نعبر عنها بالروايات التطبيقية. يشك أنه ركع، بلا ركعت. يشك أنه أذن وأقام بعدما كبر، يمضي. يشك بعد وهو في القراءة أنه كبر، يمضي. واضح أن الشك شك في الإتيان بما يكون مطبقا للمأمور به، وهذا لا إشكال فيه كما لا يخفى. فإذا تمحضت جهة الشك في صحة العمل في جهله بالمأخوذ من الشارع في العمل مع وضوح ما جاء به أمام ناظريه، فهذا أجنبي بالكامل عن محل البحث في هذه الروايات وفي هذه القاعدة. يعني إنسان يعرف جيدا ولا يشك فيما جاء به من أفعال، سواء كانت توصف في الشرائط أم بالأجزاء، غاية الأمر هو إلى الآن جاهل في أن الشارع هل أخذ الشيء الفلاني شطرا أو شرطا أم لم يأخذه. واضح أنه أجنبي بالكامل عن روايات القاعدة أو القاعدتين، وإن توهم لأول وهلة أن مثل موثقة محمد بن مسلم التي حملت على قاعدة الفراغ كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما مضى، أنه يعم ويشمل حالات الشك من جهة الشبهة الحكمية، لكن هذا كلام قشري أولي، إذ من الوضوح بمكان بقرينة بقية الروايات بل من التأمل في نفس هذه الرواية. أن الشك إنما كان من جهتي الشك في الماضي من جهة كونه قد مضى، مع إحرازي الإتيان به والشك في الكيف. كما هو الظاهر، وإن عممناه سابقا نحن لغير هذه الحالة، لكن ما عممناه لجهة الشبه الحكومية، عممناه لجهة الشك في أصل الإتيان في طول معلومية الشبه الحكمية. فأضمن الواضحات، ولا أظن أن أحدا يثير فيه غبارا، بل المستظهر لي من كلمات المحققين أنهم بينما لم يتعرض من لم يتعرض لهذه الجهة وكأنه لوضوحها، وبينما تعرض لها واتفقت كلمة المتعرضين فيما قلناه وذهبنا إليه. كالمحققين النائين والعراقي مثلا ومن تبعهما بعد، يعني كل من جاء بعدهما تعرض لهذه المسألة بنحو من الأنحاء. هذا واضح. كذلك الأمر في الحالة الثانية، وهو ما لو كان الإنسان يعرف حكمه إما بنحو الحكم الواقعي، بنحو الحكم الظاهري، اجتهادا تقليدا، يعرف وظيفته، وتمحض شكه في أن ما جاء به هل جاء به طبقا للمأمور به أم هناك مأمور به لم يأتي به، أو جاء به على جهة أخرى وحيثية أخرى تخل بصحته، والإخلال بصحة البعض إخلال بصحة الكل. وهذا في أصله أيضا من الوضوح بمكان أن القاعدة ناظرة إليه، بل قد نعبر عن أنه القدر المتيقن من القاعدة. إنما الكلام هل أن مطلقة الشك في الانطباق في هذا الحال يكون مشمولا للأدلة أم أخذت خصوصية تضاف إلى جهة الشك في الانطباق، وهي أن يكون الإخلال الذي بسببه يشك في الانطباق مقصورا على غفلة المكلف وسهوه واشتباهه في التطبيق دون غير ذلك، وهذا تنضوي تحته حالات، انتبهوا لي يا أخوان، أو مناشئ. كيف يعني؟ مر الإنسان يشك في الإتيان بالجزء أو في صحة العمل بعد الفراغ منه، ويكون شكه متمحضا في جهة غفلتي فقط وفقط عن الإتيان بالحيثية المصححة للعمل. وأخر يشك الإنسان بالإتيان بالعمل من جهة أنه يشك في ترك شيء من العمل عمدا أثناء العمل أو قبل العمل، يشك فيه في هذا لا يحرص، يشك في أنه تركه عمدا حين العمل ولو لشبهة توهم أن له بدل مثلا، ويمكن أن يكون قد جاء ببدله، أو لجهته أنه تشهى ترك الجزء الفلاني مش محرز. إذا محرز العمل باطل. الآن بعد العمل يشك، هذا من الصعب حصوله في قاعة التجاوز عادة في الفراغ، يتصور في المكلفين العاديين يعني بعض الناس بعض الأعمال تثقل عليهم، بيقول لك أصل الصلاة أصليها بس الشيء الفلاني مرات يأتي به مرات لا يأتي به، يشك في أنه تعمد تركه هذه المرة فيشك في صحة عمله من هذه الجهة. هذا أيضا شك في الانطباق يا أخوة، لكن منشأه ليس الغفلة، منشأه الشك في تعمد ترك ما يعلم أنه مشمول شطعا أو شرطا للمأمور به، ويعلم من الأول مو الآن انكشف له بعد العمل. فمثل هذا شك في الانطباق تشمله القاعدة أو لا تشمله. من هذا القبيل أيضا من لم يكن يعلم حكمه حين العمل، لم يكن يعلم حكمه حين العمل، لا يعلم أن الله أخذ صورة بعد الفاتحة، صلى وفرغ من العمل، أخذها وجوبا يعني، يشك الآن بعد العمل في صحة عمله من جهة شكه في أنه جاء بالصورة أو لم يأتي، لكن شكه في الإتيان بالعمل ليس متمحضا لجهة غفلته عن الإتيان، إذ يمكن أن يكون قد جاء بالصورة لأنه مستحب على كل حال مثلا أو مطلوبة بالمعنى الأعم، ويمكن أن لا يكون قد أتى بها الآن بعد العمل. فتح الرسالة العملية هو مقلد، عرف أن الصورة واجبة، شك الآن في أنه جاء بالصورة أو لم يأتي، يمكن أن يكون قد جاء بها ولو لم تكن واجبة، لا يحرز عدم الإتيان بها، شك مركب هذا من حول الأنحاء. هذا الإنسان تشمله الأدلة أو لا تشمله؟ حالة رابعة أو شق رابع، ما لو أحرز الإنسان. أنه صلى إلى جهة من الجهات، وهو الآن لا يعلمها، ويشك أنه صلى إلى جهة القبلة أو لم يصلي إلى جهة القبلة. هذا الإنسان تارة يكون قد بنى على أمارة شرعية في تعيين القبلة، هو لا يعلمها وجدانا كشهادة عدلين، وأخرى لا يكون قد بنى على أمارة شرعية، بل جاء وصلى إلى تلك الجهة ترسلا بدون تدقيق. أو تساهلا وتأتت منه القربة برجاء أن تكون هذه الجهة هي القبلة. كيف هذا بيصير؟ إنسان جاء في وطن أو في سفر في صحراء لا يعرف جهة القبلة، والأمارات غامة عليه، ما في شمس فيه أو ما بيعرف أصلا. كثير من الناس هكذا الجهات، فصلى إلى جهة واحدة بالرجاء أن تكون هي القبلة، ما عنده أي أمارة شرعية على أن هذه الجهة هي القبلة. وبعد الصلاة شك في صحة الصلاة من جهة شكه في أنه صلى إلى القبلة أو لم يصلي إلى القبلة، ما صلى لثلاث جهات الباقية. هكذا إنسان تشمله الأدلة أو لا تشمله الأدلة. انتبهوا يا إخوان، هذا بالدقة ما عنده جهل بالشبهة الحكمية، يعلم أنه تجب الصلاة إلى جهة القبلة، في حالة ضمن هذا الشق انتبهوا لي، مرة بيعرف الجهة التي صلى إليها عند شك، ومرة يعرف أنه صلى إلى إحدى الجهات الأربع ونسي حتى الجهة اللي صلى إليها. هل يوجد فرق بين الجهتين كما يقول بعض العظم أو لا يوجد فرق في هذه الحالة؟ طيب هنا واضح أنه الشك شك في الانطباق، انطباق المأمور به على المأدي به، بمعزل أنه وظيفته يكمل الجهات الثلاث الأخرى. الكلام الآن هذا الإنسان شو واجب عليه؟ إن كشفت جهات القبلة له ببينة شرعي أو بالعلم وشك أن الجهة اللي صلى إليها هي نفس هذه الجهة، مش حافظ الجهة، يعرف أنه صلى إلى إحدى الجهات، فيشك الآن في صحة عمله وعدم صحة عمله واقعا، يعني بعبارة أوضح إجا هذا الإنسان صلى إلى إحدى الجهات الأربع ترسلا، ها كان لازم يصلي لثلاث جهات أخرى، بعد الصلاة في جلسة استراحة مشى قليلا مو مهم الوقت باقي ليصلي ثلاث مصاديق الباقية، ها صار عنده شخص التقى بشخص عنده بوصلة تحدد جهة القبلة، ها حدد جهة القبلة، شك هو في أنه صلى إلى هالجهة اللي حددتها البوصلة، ولا صلى لإحدى الجهات الثلاث، الآن يشك في صحة أو فساد عمله. ومش راجع الشك إلى الشبهة الحكمية، ديروا بالكم، ما عندي جهل أنا في أنه تجب الصلاة إلى جهات القبلة، راجع الشك إلى التطبيق. طيب مثل هذا الإنسان هل تشمله القاعدة، مع أنها جهة الشك؟ جهة الشك في الانطباق وليست جهة الشك جهة حكمية في هذا المجال. بعد شق خامس، الشق الخامس يا إخوان، الإنسان الذي يعرف الشبهة الحكمية ويشك في الانطباق، تارة يعلم أنه حين العمل كان متنبها التنبه الاعتياجي، وأخرى يعلم أنه كان ذاهلا ذهولا تام على العادة إجا صلى الله، بيعرف حاله، كثير التشويش هذه المدة، وصار له مدة كلما دخل في العبادة لا يجد نفسه إلا وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتقول له شو سويت شو عملت؟ ها؟ شو السعادة العظيم جاي جيد، ولا يحتسب له إلا ما أقبل عليه بعقله وقلبه، يعني ولا شيء، كل شيء معك جيد. وثالثا لا يشك في أنه كان متنبها حين العمل أم كان غافلا حين العمل، هي الحالات العادية يا إخوان. هي الشك الثالث أو الفرض الأخير هو الحالة العادية عادة الإنسان، ليش بيشك أنه جاء أو لم يأتي؟ لأنه يشك أنه كان منتبها كل وقت الصلاة أو غفل عن الصلاة. حتى اللي غفل لا يحرز أنه أخل، يشك وجدانا أنه أخل أو لم يخل، الجزء من حركاتنا التي نقوم بها ناشئة من العادات حتى في العبادات للأسف. ويأتي بها الإنسان على وجهها لأنه متعود سنوات طويلة يأتي بها على وجهها، وترسلا يأتي بها على وجهها. طب هنا الشك شك في الانطباق قطعا، ما حد يقول غير هذا، ما عنده أي شبهة في الحكمية في المقام، لكن هل تجري القاعدة هنا أم لا تجري يا أخوان؟ من أي جهة؟ من جهة أنه هل عليه أن يحرز الالتفات والتنبه حين العمل أم لا، أقل عليه أن لا يحرز الغفلة حين العمل أبا أبا. هذا البحث يا إخوان له علاقة ببحث مهم طرح في كلمات المحققين، وهو أن التجاوز والفراخ هل هما من الأمارات أم من الأصول العملية؟ تذكروا أول ما دخلنا في بحث فائدة الفراخ أثرنا بحثنا طبعا للفقيل همداني، ثم إذا قلنا بأنه من الأصول، هل هو أصل عملي تعبدي محض مثل التعبد بالبراءة والإباحة وإلى آخره، أم أنه أصل عملي حيثي محرز منشأه الارتكاز وإن لم يرقى إلى مستوى الأمار؟ نظير هالبحث يطرح في الاستصحاب يا أخوان، انتبهوا يا اخوان، في فرق بين ان نقول اماره بالدقه يعني اصوليا، وبين ان نقول اصل محرز، اصل جعله حيثيته الارتكاز او الاماريه في الجمله. لانه اذا قلنا اماره بالمعنى الدقيق للكلمه فهذا يعني ان ادله الامضاء او تتميم الكاشف اي ما شئت فعبر بحسب المسالك في محله في حقيقه المجعول في باب الامارات موضوعه الاماريا الفعليا النوعيه. اذا عدمت بالفعل الأمارية النوعية فلا إشكال ولا ريب في أن أدلة الجعل لا تشمل المقام. ومعنى ذلك أن الأمارية تكون حيثية تقييدية وليست حيثية تعليلية، أي يدور الإمضاء مدارها. لذلك هذه أبحاث مهمة وتأسيسية يا أخوان، تنفع في مقامات كثيرة. لذلك يا أخوان كثير من المحققين صرحوا بأنه يشترط في حجية البينة حفظ حيثية الأمارية النوعية فيها. فلو كانت هناك عوامل مضاعفة للأمارية النوعية تسلب الأمارية النوعية منها فلا تكون حجة، لأن حجيتها ليست تعبدية محضة. ولذلك قالوا البينة إذا عارضت ما يمنع عند النوع، يعني العقلاء الموضوعيين، ها حصول الظن العادي منها لا تشمله أدلة الحجية. ونظير هالكلام قاله المحققون في إعراض المشهور عن العمل بخبر الثقة. جيد، بماذا عن نقاش في الصغريات يا أخوان، بس لتقريب الفكرة عن ذلك الموضوع. فحينئذ يدور على تقدير الأمارية يدور الأمر مدار إحراز وجود الأمارية. فإذا شككت في وجود الأمارية حين العمل شو رح يكون؟ رح يكون حينئذ شبهة مصداقية لأدلة القاعدة. يعني إذا واحد يا أخوان يحرز أنه حين العمل كان غافل قطعا ما رح تشغل القاعدة، حتى لو كان شك في الانطباق ما رح تشغل القاعدة بناء على الأمارية بالمعنى الحقيقي للكلمة. بل إذا شك في الغفلة حين العمل لم يحرز الالتفات حين العمل، قد يقال بأنه ما بتشغل إلا إذا أثبتنا الالتفات بأمارية نوعية أخرى وهي أصالة عدم الغفلة، ها؟ وإلا من الصعب إنه نحن منجر القاعدة إلا حين العلم بالالتفات. حين العلم بالالتفات مفروض ما بشك الإنسان، الالتفات كل العمل من أوله إلى آخره، مش الالتفات عند بداية العمل. أما إذا قلنا بأنها أصل عملي تعبدي، إذا قلنا بأنها أصل عمل التعبد خلصنا يا أخوة. كل مورد شككنا فيه وكانت الأدلة تشمله فحينئذ تشغل قاعدة. فكل الشقوق تقريبا السابقة باستثناء الخلاف على شقين تشغل فيها القاعدة بلا إشكال. ولذلك أجهل بعض القاعدة في جميع هذه الفروض بلا انتباه إلى هذه الحيثيات. قد يكون عدم الانتباه من باب أنه مسلم عنده مفروغ منه، وقد يكون من باب أن هذه الأبحاث لم تكن تثار إلا عند متأخري المتأخرين. فهذا أمر. وكذا إذا قلنا بأنها أصل عمل حيثي أي الأمارية والارتكاز حينئذ تكون حكمة وليست علة. وقد التزم بعض أعظم المحققين بذلك. في مثل هو حين العمل أذكار أو أقرب إلى الحق، وأنها ليست إلا تام. في مثل هذه الحالة يصبح البحث نظير البحث في الاستصحاب يا أخوان. عند معظم المحققين مع إيمانهم بأنه أصل حيثي أصل تنزيلي، مع ذلك التزموا بإجرائه حتى في حالات الظن ما لم يرقى إلى درجة الاطمئنان على العلم العادي بارتفاع الحالة السابقة، قالوا نجري الحالة السابقة مع تصريح معظمهم لولا الكل بأنه في الأصل هو أمر ارتكازي وقلائي. في مثل هذه الحالات أيضا لا إشكال في أن النتيجة تكون كما لو قلنا بأنه أصل تعبدي. المهم يصبح شمول الأدلة، لأن الأدلة لا تتقيد بحالة وجود جهة الأمارية والأذكرية بالفعل، بل يكون الجعل القانوني العام بنكتة أن الإنسان في العادة يكون أذكر، فلا يلزم إحراز أذكريته في حالته الفعلية حينئذ. أيها هو الصحيح من دون ما نحقق يا إخوان؟ هل جهة؟ لن نستطيع أن نتكلم في الشقوق الأربعة أو الخمسة التي قدمنا ذكرها. من هنا لابد أن نصل إلى تحقيق هذه الجهة، أي أمارية القاعدة أو أصليتها وطبيعة هذه الأصلية بناء على أنها أصل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لما لم يثبت عليته، إذا لم يكن ظاهر الدليل يدل عليه.